إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة، ونتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأصحاب النبي جيل فريد لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كان الخطاب لأصحاب النبي وللأمة من بعدهم، ولكنهم هم المخاطبون ابتداء، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل ويقول: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعون فتشهدون، وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، واللي بعد كده دليل نحبه، ومنهم ايه؟ من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكون ان ربنا يرضى عنهم دي منا، يعني ما بعدها منا، فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن انسان. لكن اللي اعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يذكر ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى تلك الأمة أيضا بعد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، يعني رجل صالح وكذا وكذا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند مسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني حماية، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعظم. شوف ففضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ففضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لو جلسنا نتكلم أسبوعا كاملا ما وفيناهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. ونبدأ تلك الرحلة المباركة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول من صدع بالأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا، إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبته وفي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم؟ كان في أعين الناس عبدا حبشيا لا يساوي أي شيء عند الناس أبدا، لكنه لما أسلم على قدره وثمت مكانته عند الله عز وجل وعند الناس. وموازين البشر دائما دائما أو في الغالب تختلف عن موازين رب البشر، يعني قد يكون الإنسان عظيما في أعين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في أعين الناس وهو عند الله عز وجل من خيرة خلق الله. والموازين دي وضحت في أحاديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب. شوف يعني مواصفات عامل ازاي، أشعث وأكبر وذي ثمرين ومدفوع بالأبواب، محدش يفتح، خد بالك. والراجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه حقق العبودية لله، يمر النبي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. دي رواية مسلم. في رواية الترمذي سند صحيح لما اعتم اليه: كم من اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا واحدا من اصحابه، خد بالك. في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر بعد موت النبي وابي بكر في الفتوحات الاسلامية، قال الصحابة رايحين يفتحوا المكان هذا، مكان تستر ده يعني حصون منيعة واسوار عالية، فالصحابة مش قادرين يفتحوه، يعملوا ايه؟ خلصت الاسباب الارضية وبقيت الاسباب السماوية. فقالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من اشعث اكبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم ايه؟ البراء بماله. يا براء، الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: اجل. فرفع يديه الى الله عز وجل وقال: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيله. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. السؤال هنا، إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه وارضاه يطلب الشهادة مع إن وجوده يعني على عقل الإنسان كده وجوده هينفع المسلمين، صح ولا لا؟ بإذن الله طبعا. فكل لما تستعص عليهم أي موقعة: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله، خلاص المشكلة انتهت، صح ولا لا؟ لكن الصحابة أصحاب قلوب طاهرة نقية، خافوا جدا على انفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء ضربة في دماغه كده: طب انا لو فضلت وخلاص اشتهر امري، الناس عرفت ان انا اقسمت على الله فابر الله قسم وانتهت المشكلة، عرفوني خلاص، بعد كده يشاوروا عليه اهو ده اللي لو اقسم على الله لا ابر الله قسم. يوم سيدنا البراء اراد ان هو ايه يخرج بقى ما بينهم عشان ايه يخشى على نفسه الفتنة، طب يخرج باي صورة؟ بافضل صورة، فايه؟ الشهادة، خد بالك. ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. فيقول: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهادة في سبيلك، ايه؟ فمات شهيدا في معركة تستر رضي الله عنه وارضاه. ايضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف في وسط الصحابة بتصلى عليه اخوانا صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني ذو أبهة وجمال ومنصب كده حاجة يعني ايه، فاولا ما عدى النبي عليه السلام سألهم بيديهم درس، قال: ما تقولون في هذا؟ ايه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نجح ان ينجح. لدي ده ما يتردلوش طلب أدنى. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رقة مرقعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم بقى المقاييس الصح. قال لهذا يعني رجل الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. دي مقاييس البشر ودي مقاييس رب البشر. وعند احمد بالسند الحسن عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام طلع فوق شجره عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن مسعود كانت ثقانه دقيقه جدا يعني رجليه رفيعه قوي، لكن الله عز وجل قد ملأ قلبه ايمانا ارسخ من الجبال. طلع فبيقطع سواك النبي عليه السلام، الريح جت كشفت ثوب عبد الله بن مسعود. فالمهم ظهر الثقان والصحابه ضحكوا. النبي عليه السلام يعديها كده؟ لا ما يعداش. قال مما تضحكون وفي روايه مما تعجبون. قالوا نضحك او نعجب من دقه ساقيه، رجل رفيع قوي. فقال لهم النبي في اللحظه على طول ساعتها قال والذي نفسي بيدي لهما يعني ثقانه في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. يبقى دي مقاييس البشر ودي مقاييس ايه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم النبي عليه السلام بيقول ايه؟ إنه ليأتي الرجل الثمين العظيم فيأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. شوف بقى قدر سيدنا عبد الله مسعود، رفيع وبسيط وفقير، خد بالك ثقانه أثقل من جبل أحد. ثاني ما شاء الله راجل باشا وعنده فلوس وجاه وسمين، واخد بالك، وطويل بطول بعرضه، وكل ده يوضع في الميزان فلا يزن عند الله ايه؟ جناح بعوض. فالشاهد لسيدنا بلال كان قبل الاسلام ايه؟ كان عبد الحبشي. في نظر الناس لا يساوي شان. اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا. شوف ايه؟ كل الناس عارفه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا بلال قبل ما نبدا قصته لازم نعرف قدر الاذان وقدر من يؤذن ابتغاء وجه الله عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. في الحديث الذي رواه ابن ماجه سندا صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اذن سنتي عشره سنه يعني الاذن 12 سنه واخد بالك وجبت له الجنه، اللهم ارزقنا الجنه، وجبت له ايه؟ الجنه، وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنه وباقامته 30 حسنه. ده اللي بيأذن ابتغاء وجه الله. الحديث الثاني ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته واجره مثل اجر من صلى معه. واحد بيأذن في مسجد، مسجد بيصلي فيه مثلا 500 رجل، واخد بالك، هو اذن واقام الصلاه، ال 500 رجل اللي بيصلوا ورا دول كل اجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. شفت ايه؟ واجره مثل اجر ايه؟ من صلى معه. في روايه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويد. وده يفكرنا بحديث السلسله الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما تكلم عن الذي يذهب الى الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، قال ما من ملب يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم كما قال ابن مسعود إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحطى في يد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. لما كان يعدي قدامه والحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكون كل الكون يعرف النبي ويعرف رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة عارفه. ولذلك نبع سمي ليه: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. ايه معنى اطول الناس اعناقا؟ قال اهل العلم: اي انهم ارفع الناس منزله يوم القيامه. وقال بعضهم: لا، بل الحديث على ظاهره، بل الحديث على ايه؟ على ظاهره، ان هم فعلا يرفعوا يوم القيامه. واخد بالك؟ وعنقه هو اطول عنق في ارض المحشر، كعلامه على ان هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياه الدنيا. فدي ولا تعارض بين الاثنين، فهو اطول الناس اعناقا واعلى ومن اعلى الناس منزله يوم القيامه. تعالوا نبدا قصه سيدنا بلال بعد ما صلوا على استاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح، كان عند أمية بن خلف على وجه التحديد، عليه من الله ما يستحق. وكان سيدنا بلال وهو عايش في بيت أمية بن خلف سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لا شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كان كل يوم صناديد الكفر والشرك تجتمع عند من؟ عند أمية بن خلف. كل يوم يقوله ويعود يتكلمه: لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد. وخبله ليل ونهار كلامه عن مين؟ عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتأثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لانه هم لما كانوا يتساءلوا فيما بينهم ومن بعضهم كده: ايه لكن ما تكونون في محمد؟ يقدروا يقولوا حاجة تانية؟ بل هو الصادق الامين. اول ما يسألوا كده منهم بعض: هل تحملوا عليه من شيء؟ ابدا، ده هو الصادق الامين بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال اول ما سمع الكلام ده سمع السيره الطيبه، وده درس برضه مهم جدا، ان اي مسلم في الدنيا لازم يحرص على ان سيرته تبقى طيبه. ولا يمكن تنجح دعوه اي انسان على وجه الارض الا اذا كان صاحب سيره طيبه. سيرتك طيبه ان انت رجل من اهل الصلاح ومن اهل التقوى من اهل العلم، وانك نحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس الى الله الناس بتصدق وتسمعك وتتبع كل ما تقوله، خصوصا اذا كنت لا تستدل الا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص المؤمن على ان يكون سيرته طيبة. فنبعث سم بمجرد السيرة الطيبة التي جاءت على الف من على الف من المشركين والكفار، سمع بلال هذا الكلام على طول ايه؟ يستجيب في التو والله يقول ايه؟ نروح نسمع. وده برضو درس ثاني، ان الناس اللي بتسمع عن اهل السنة سواء كان الرجل يعني من اهل العلم او حتى من غير اهل العلم، لكن سماه هي سيمة اهل السنة. فاللي بيسمع عنهم انهم ناس مش كويسين وانهم ناس متزمتين وانهم طيب، انت اسمع، تعال اقعد واسمع. صح لا؟ وده بيفكرنا بقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى المدينة من وراء كاول سفير للدعوة الى الله، وجلس هو اسعد بن زرارة وجاله سيد بن الحضير وجاله سعد بن معاذ ودعاهم الى الله واسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي هو قالهم ايه لما رحلوا سعد بن معاذ وسيد بن الحضير؟ وكل واحد قال نفس الكلام، قال له: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا ان كنت في حاجة الى نفسك، والا ايه فاعتبر نفسك مقتولا. كلام طيب جدا يخرج من ثنايا سمع مصعب بن عمير يهدئ بهم يعني الحالة اللي هم جايين فيها دي. اول حاجة قال له ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. على طول كل واحد منهم قال له ايه؟ لقد انصت وجلس سمع القرآن من فم مصعب بن عمير، على طول اسلم لله عز وجل وذهب ودعا قبيلته باكملها. سعد بن معاذ اول ما اسلم، ودي برضه درس ثاني، بلك اول ما سعد بن معاذ اسلم لله عز وجل، طب يعني قال لك استنى بقى لما ندرس اصول الفقه ولا مصطلح حديث؟ ابدا، في ساعتها على طول رجع على القبيله بتاعته كان اسمها بني عبد الاشعث. ونادى يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رأيكم فيا؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا وايماننا نقيبا يعني ايه؟ يعني كل الصفات الحلوة فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ورواية عند ابن هشام بإسناد الحسن قال فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ده من حسنات من سعد بن معاذ، ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت سعد بن معاذ، لان كان من ضمن اسباب توطيد الاسلام وترسيخ الاسلام في المدينه اسلام سعد بن معاذ. خد بالك لما القبيله بتاعته كلها اسلمت وكلهم اشتغلوا بقى في الدعوه، الاسلام انتشر في المدينه. عند موت سعد بن معاذ كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بالله عليك يعني اي كلام نعلق بيه على الكلام ده؟ اهتز عرش الملك سبحان الله. ده في الحديث الصحيح ان السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة القيت في فلاة، حتة دبلة كده وترمت ايه في الصحراء، ماذا تمثل؟ لا شيء. والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة القيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز لموت رجل سعد بن معاذ. بل عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فصاحت امه يعني صرخت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنتي هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ شوف الكلام. وعند ابن سعد بإسناد الحسن ان اصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ فوجدوها خفيفة، فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا بلال اول ما سمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على طول ايه اطلق لساقيه الريح وايه العنان وايه واقدامه تسابق الريح، ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، ودي اول مرة يشوف فيها النبي. عشان كده بقول لك حط نفسك بقى مكان مين سيدنا بلال، اول مرة تقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف، شوف الانسان النهارده يتمنى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية، بس مجرد رؤية. وده بيفكرني بواحد من التابعين بيقول لشيخه انا نفسي اشوف في المنام عليه السلام. قال له حاضر انا هعلمك طريقة جميلة قوي تشوف بقى النبي عليه السلام. قال له ازاي؟ قال له تعالى لي النهارده اتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى ان انت ايه يخليك تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عند الشيخ عزمه على العشاء ووصى مراته تحط له مثلا كيس ملح في الاكل. قال لها تسيب الملح كله ايه؟ تسيب الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الشاب قعد الشيخ بيقول اتفضل كل. طب يا شيخ حبيبي اتفضل معايا انا سرقتك الحمد لله اتفضل بس كل. ياكل لقاك ايه؟ كله ملح. فمش قادر ياكل. فالشيخ يقول في حاجه الاكل وحش؟ ابدا انا فضلت شيخ ربنا بس شيخ ده جميل جدا يعني. وعمال ياكل لحد ما ايه؟ خلص الاكل بطنه اتملت ملح. طب عايز يشرب؟ فالشيخ قال له سامحنا يا اخي ربنا يبارك فيك المايه مقطوعه النهارده ان شاء الله واحنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تتوضى وكده وتشرب ميه ونروح نصلي. طيب خلاص انتهت المشكله على كده. راح نام بقى الشاب ده في الليله دي وهيقوم بقى ايه في قيام الليل يصلي قيام الليل مع الشيخ وبعدين يروح يصلي الفجر. فاول ما قام الشيخ راح جاي له قال له تعالى بقى قول لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال له شفت ايه؟ لقد رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد امطرت والسماء رعدت واخبت كل اللي شافه ايه ميه. قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت النبي في المنام. صح انت نمت فعلا وكل قلبك مليان اخلاص انت عايز ايه؟ عايز شويه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه. فلو اخلصت المحبة للنبي لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي عليه السلام علم ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت السمت اللي ربنا بيجعله على وجه المؤمن ده فضل من ربنا. الناس اللي قالوا سيدنا يوسف في السجن ايه؟ نبئنا بتأويله إن نراك إيه من المحسنين. مع إن أول مرة شفت سيدنا يوسف وفي صحيح مسلم إن سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لك لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه فكنت إيه في من انجفل في من أسرع إلى لقاء النبي عليه السلام. قال فلما ذهبت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب والأمثلة كثيرة جدا الحية. فسيدنا بلال أول ما شاف النبي عليه السلام قال فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل. قلت إيه اعرض علي أمرك. فعرض النبي أمره على بلال وقرأ عليه بعض آيات من كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي إيمانا فأسلمت لله عز وجل ومددت يدي لأصافح يد النبي عليه السلام لأول مرة في عمره. أسلم بلال رضي الله عنه وارضاه وأعلن إسلامه لله عز وجل وتوحيده لله. وعلم كفار قريش بخبر إسلام بلال. طبعا رجل فقير عبد حبشي لا يملك من أمره كثيرا ولا قليلا فمش قادر يحمي نفسه يعمل إيه شاش. فقام أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه وكان يشر بلالا في رمضاء مكة ويضع على صدره الصخور العظيمة ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله. فيقول بلال نشيده الخالد أحد 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 أحد. قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح قال أول من أظهر إسلامه كان سبع قلنا المرة اللي فاتت مين هم يا اخوانا؟ أول واحد صلى عليه الأوزع صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله إيه بعمه يعني حماه الله إيه بعمه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أضرع الحديد وصهرهم في السماء فما من أحد منهم إلا وقد واتاهم على ما أراد. قال له اللات والعزة لا من دلعي وإلهان من دلعي خلاص خب بالك شدة العذاب وإذا نزل فيها قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اديله كلمة خلاص تمشي من وراء قلبك عشان تنجو من العذاب إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله ظل يعذب في رمضاء مكة ومع الرخصة يقول له أيوة نعم إلهان من دلعي ويمشي خلاص أبدا لا يقول أي شيء ويعذب يمر على مين سيدنا أبو بكر فيسمع بلال وهو يقول أحد أحد فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد الأحد اكتفى بالكلام ده بس مسكت وقال لك خلاص بقى دينا قلنا كتير وشجعنا لا جري وصف التجارات والأموال وكل حاجة وجمع الأموال وذهب ليعتق العبيد والأرقاء من أجل أن يتعبدوا لله عز وجل فكان من بين من أعتقهم بلال فذهب الأمية بن خلف قال له تبيع بلال قال له بيعه كان بعشر أواقم من ذهب قال له العشر أواقم من ذهب واشترى خلاص وقد أعتقه لوجه الله. أمية بن خلف بيقول لأبي بكر إيه بيقول له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا أنت لو قعدت تفصل معايا وتقول لي لا كتير عشرة خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هتزورك برضه بالأوقية. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلالا. شوف قدر العبد وقدر الاخ المسلم عند اخيه. يا ريت احنا نبقى غنيين عند بعض المنظر ده يا اخوانا يا ريت انا كاخ ابقى غني عندك وانت تبقى غني عندي ما يساوي ضفرك كنوز الدنيا كلها. خد بالك وده اللي كان حاصل بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه فاول من اظهر اسلامه سبع كان من بينهم مين سيدنا بلال. سيدنا ابو بكر اول ما اعتقها قال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عنده. قال ده هو قدم له السبت فابو بكر حد يقدم الحد فعشان كده اعتقد. فلم يرد عليهم ومش عنده وقت يرد على الكلام ده. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن في درسين كويسين قوي نوع في الحديث ده. اول من اظهر اسلامه يا ترى احنا بنظهر اسلامنا ولا بنستحي؟ الشاب اللي يقول لك انا بكتف امشي بطوق قصير قدام الناس يتريقوا علي يا اخي اظهر اسلامك يا اخي حلم الناس سنة النبي عليه السلام. الاخت اللي بتستحي انها تمشي بالنقاب وسط الناس نقول لها اظهر اسلامك وما تخافيش. فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الانبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح يقول اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. ده في حكمة كمان من البلاء عجيبة الشكل، بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم تهدية من نبع السلام. فعلا حديث رواه الحاتم وابن حبان بإسناد الحسن، نبع السلام بيوضح لك علة عظيمة جدا بموضوع البلاء. ليه ربنا بيبتليك؟ احيانا الانسان يقف على نفسه كده، طب ليه ربنا بيبتليني؟ خد بالك ويحزن جدا ويتضايق، طب الناس كلها عايشة في امان وكله مبسوط، ايش معنى انا؟ اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب لك درجة معينة في الجنة، مثلا كتب لك الفردوس، ربنا يرزقنا الفردوس يا رب، فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك الدرجة دي، اعمالك تعبانة خد بالك فيش مش موصلات، طب يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه كما قال لي عسام فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتسخط؟ لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ايه رايك؟ فممكن ربنا يسيب لك درجة والدرجة دي اعمالك مش موصلة خالص، يوم يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك، ومع الابتلاء ده رزقك الصبر والرضا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فضل من ربنا، لحد ما يوصلك للفردوس خلاص بقى مش محتاجين بلاء. خدت بالك حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده درس اول من اظهر الاسلام، تظهر اسلام، واظهار اسلام ده نعمة، دعوة الى الله سبحانه وتعالى. يعني عالم الله سبحانه وتعالى كان احيانا الواحد يروح ايه مثلا يخلص اي مصلحة في اي مكان حكومة، يعني الواحد من باب والله الدعوة مش من باب الرشوة، اخذ من بعض الشرائط بتاعتي او كتيبات واخش، مش اوزع على الموظفين بس، لا اوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان من باب الدعوة. اذكر مرة فكنت رايح اجدد رخصة العربية، فدخلت فكان عندي فحص وتجديد، فيعني طبعا يوم المرور ده انت عارفين بقى متعب جدا يعني، فرايح فدخلت اول ما دخلت على مهندس الفحص، فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيفحصوا، وزعت عليهم شرايط، قمت جايب ايه مهندس شريطين من الشرايط بتاعتي، فبص في الشرايط كده فبيقول لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له اه. ليه انت تعرفه؟ قال لي ده حبيب. قلت له والله باين عليك عمرك ما شفتك، واخد بالك؟ فقال لي والله ده حبيب. قلت له يعني شفته فين؟ قال لي ما شفتوش، انا بحضر له ايه؟ في مسجد السلام، خد بالك؟ فقلت له بتحضر له؟ عمرك ما شفت؟ قال لي باجي المسجد زحمه فبقعد بره. المهم من هنا لهنا، فقلت له انا اخوك محمود المصري. فخدني بالحضن وبعدين وشاف ايه وبعدين العربيه عند ايه؟ خد بالك انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش الميه في البحر. فقلت له طب الفحص؟ قال لي خلاص سعاده الباشا عربيتك شبح انتهت المشكله. واخد بالك؟ يا يعني حضرتك يعني العربيه خلاص كده؟ قال لي خلاص عربيه ما شاء الله كانها لازم الاجنت انتهت المشكله. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه، اجتمع ناس حواليا كده وقاعدين معايا بيدردشوا، فبيسالوني في الدين. طبعا قعدنا نستلم حوالي نص ساعه، فبقول لواحد فيهم طب ايه اللي فكرت في الدين؟ قال لي منظرك، مجرد ان انا شفتك افتكرت الدين فقلت اسال في الدين. فده بس دين يا اخوانا، مجرد ان انت تمشي في الشارع كده باخلاقك، غض البصر، ببسمتك في وش الناس، ومعاملتك الطيبه، بامانتك في البيع والشراء، واخد بالك؟ كل ده لوحده دعوه. اذكر والله اخي بيقسمني بالله على موقف بسيط جدا، يعني كل اللي نقدر نعمله، وكان السبب في دعوه اتوبيس كامل. تخيل شاب طالع راكب الاتوبيس من ورا، فالكم ساري عمال بيقطع تذاكر من قدام، فالمهم جهه المحطه بتاعت الشاب ده الاخ ده فهينزل خلاص، والكمساري لسه ما وصلش، راح مطلع ربع جنيه بتاع التذكره ولقى ست كبيره كده واقفه، قال لها يا حاج الله يبارك فيكي، يعني لما يجي الكمساري قولي له التذكره دي بتاعت الاخ اللي نزل. شوف الدعوه، هو نزل من هنا والست رفعت ربع جنيه في التذكره. اخوهم شايفين اخلاق المسلمين، مش الناس اللي بتركب وتزوغ وتعمل، واخد بالك؟ شايفين ادي الاخلاق المسلمين، ادي الامانه، ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا، واخد بالك؟ شوف الراجل ما هانش عليه ينزل وما رضيش ينزل الا لما يدفع ثمن ركوبه. شوف قد ايه كان دعوه لكل الايه؟ كل اللي واقفين قالوا فعلا سبحان الله ادي اخلاق المسلمين. اتكلف قد ايه بالدعوه كلها؟ ربع جنيه. كثيرة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف ده. فسيدنا بلال أول ما عذب قال إيه؟ أحد الأحد. أحد الأحد هي نداء المسلمين النهاردة في كل بلدان المسلمين، في الشيشان، في أذربيجان، في أفغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين الكل يصرخ بلسان الحال أحد أحد. لكن أين أبو بكر الذي يعتق هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين طمسوا على بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محالة. وأذكر هنا موقف يسير جدا، لا أقوله عياذا بالله على سبيل التفاخر، ولكن على سبيل البشرى. في أحداث أمريكا 11 سبتمبر أنا كنت في نيويورك هنا، وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتن اللي حصل فيها الحادث، جزيرة اسمها كوينز. فكنا رايحين هناك شهر للدعوة يعني. فشاء المولى عز وجل، كان معايا أخ فاضل من كلية دار العلوم، أخ اسمه الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. فالمهم إيه؟ بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المبنيين التجاريين شكلهم جميل قوي. قلت له ما انت عارف ان سقف امريكا بتنسى تلبس، فما ينفعش نخرج ونتفرج على اي حته يعني. قال لي نخرج بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر ما فيش حد بيبقى خارج، ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاه الفجر واحنا في يوم الحادث، يوم ورع المبنيين دولت، كنا هناك ايه بعد صلاه الفجر، وقفنا نتفرج من بعد الفجر. طبعا احنا ما كناش قدام المبنيين بالظبط، يعني كان بينا وبينها ايه يدوب البحر بس. فقفنا نتفرج، فبقول له ايه الجمال ده ما شاء الله، منظر فعلا هو منظر عن كرب يعني رهيب، ايه الجمال ده، حاجة يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا بصراحة نقر حوالي ساعتين. اه والله والحمد لله جاب نتيجة. فضل انا ما عرفتش امتى غير والله الله. يعني كنت فاكر نفسي عناية كده مش بفجي، لكن الحمد لله بفضل الله هو نشن على برج وانا برج وربنا يبارك. فالمهم ايه، قعدنا نبص ونقر يعني شويه، خلصنا ماشي الساعه 7 بالظبط روحنا بقى. قلنا ننام بقى عشان طول الليل ما كناش نمنا. نمنا بفضل الله، احنا 7 مشينا، 9 الا ربع الاثنين كان على الارض. فلما صحونا من النوم قالوا لنا ده البرجين وقعوا مش عارف ايه. فقلت له بركاتك يا دكتور. قال لي هو انا لوحدي؟ ما شاء الله، ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله. بعدها طبعا اتعرضنا لإيذاء بسيط كده لمدة 5 أيام، يعني حاولوا شباب كده يتهجموا علينا في الشوارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا، واللي دافع عننا بألاف أمريكان فضل الله سبحانه وتعالى. والحق قالوا والله أنا ما أقول هذا الكلام مجاملة، كان أفضل ناس ملتزمين شفتهم في أمريكا هم الأمريكان نفسهم اللي هم أسلمهم، أفضل ناس ملتزمين والله العظيم التزامهم يعني فعلا. ناس بقى يعني متعطشة اول ما بيخش الدين بيبقى فعلا في غاية يعني التدين والالتزام. الجمعة الكلام ده حصل يوم الثلاث، يوم الجمعة كان عندي خطبة في مركز الإسلامي في بروكلين. يوم الخميس راح شاب حد يرمي قنبلة على باب، هو حد يرميها جوه معلش فلماها بره. يوم الجمعة كان عندنا خطبة، فرحت خطبت خطبة اسمها الإسلام ودين الرحمة والتسامة، فشربت صور رحمة الإسلام والمسلمين وقبلت بأهل الكتاب منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخر عهد الخلافة الإسلامية. فكان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني إيه وبيترجموه. فالمهم بعد ما خلصنا الصحفية تسأل أخ سوري وهو يترجم لي وأنا أبص له وهو يترجم لها، طبعا ما فيش حاجة في الإنجليزي خالص يعني. فالمهم إيه، فقعدت أترجم له العناصر بتاعت الخطبة، والبنت سبحان الله يعني عماله بتنبهر يعني. هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها، فالاخ بيقول لي منبهر جدا بالكلام ده. فبتقول والله لو كان الاسلام بالاخلاقيات ديت فجدير ان الاسلام ده لا يتهم ابدا، لا يمكن الاسلام ده ايه يتهم. بعد ايام يسيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن. انا بوريك بس ان الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محاله، عشان بس ايه تعرف فعلا قدر عظمة ربك سبحانه وتعالى. المهم طلع بوش ولا طلع رئيس امريكي في المركز الاسلامي في واشنطن، وخطب خطبة كده قال كلمتين، واما استدل بآية من سورة المائدة، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الآية دي كان يوم جم المراكز الإسلامية قالوا معقولة في آية بالمنظر ده في القرآن؟ الله. فقالوا طبعا عايزين مصحف مترجمة. نفذت كل طبعات المصاحف المترجمة في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا في خلال 7 أيام بس فقط. أسلم 6000 أمريكي. تخيل 6000 أمريكي. عبال ما لف العداء، احنا عدنا بعدها 27 يوم، عبال ما نزلنا بفضل الله كان أسلم 23000 أمريكي. عشان تعرف بس أن الدين دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله سينصر دينه لا محالة. يتقتل بعض المسلمين في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في هنا واخد بالك، ويمن الله عز وجل عليهم بالشهادة، وفي المقابل يحيي قلوب 23000 أمريكي يوحد الله عز وجل. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقلم واللسان والمال وبكل الجهد، إن لم تستطع فبالدعاء. يعني لم تستطع أن تدعو لا بالمال ولا بالكلام ولا حتى بأي شيء، أقل من قليل تدعو الله أن يوفق دعاة الأمة إلى فتح قلوب الناس، إلى فتح قلوب الناس إلى دين الله عز وجل. المهم نرجع لقصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال فضل عايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عاش اجمل واسعد ايام عمره. طبعا دي حق، دي حق ان يعيش اسعد ايام عمره ده مع النبي عليه السلام، الى ان وصل الى درجة من العبودية لله لدرجة ان ربنا كان يغضب لغضبة بلال. عايز الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا، كان لسه ايه على غير ملة الاسلام، معته قدام سلمان وصهيب وبلال، قدام الثلاثة، ثلاثة فقراء جدا واخد بالك، فالثلاثة نطقوا على قلب رجل واحد قالوا ايه، والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. احنا حين بس السيف كده ايه يطير ده ابدا. مين اللي معاك الوقت ده؟ سيدنا ابو بكر. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضو ابو سفيان برضو كان ليه مكانة عظيمة جدا في قريش. فسيدنا ابو بكر ينكر عليهم ان هم يقولوا الكلام ده عن واحد ده ايه من عظماء قريش. فراح حكى لمين اللي حكى؟ سيدنا ابو بكر. راح حكى اللي عملوا معاهم لمين؟ للنبي عليه السلام. سيدنا النبي عليه السلام تغير وجهه وقال يا ابا بكر هل اغضبتهم؟ اوعى تكون زعلت سلمان وصهيب وبلال الفقراء دول، اوعى تكون زعلتهم، هل اغضبتهم؟ قال لا. قال والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. سيدنا ابو بكر اول ما سمع الكلمه اترعب، فرجع لهم مره ثانيه فقال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. فده شوف حرص سيدنا ابو بكر على انه خايف يكون يغضبهم، ليه؟ لان غضبتهم غضبه لله عز وجل سبحانه وتعالى. الدرس اللي بناخده من الحته دي، هل احنا فعلا برضه ممكن نوصل في علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجة ان احنا ممكن ربنا يغضب عشاننا؟ ممكن الانسان يوصل لمرحلة دي يا اخوانا، ان لما حد يعوز يأذيه ربنا يغضب لهذا العبد؟ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من عادى لي وليا فقد، والفاء للتعقيب والصلع، وقد للتحقيق، فقد آذنته بالحرب. ده مين لا يحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. حد يقدر على حرب ربنا يا اخوانا؟ شوف من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشان احب الي ايه مما افترضته عليه. شوف بقى العبوديه بقى، شوف وما يزال اهو استمرار، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وصل الغايه بقى حتى احبك. طب ربنا حبك، خد بقى الثمرات كلها في الدنيا والاخره. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني اللي يحصل بالتوكيد، بل بالتوكيدين كمان، لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وتمام الموافقة بين الرب وبين العبد. يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله، شيء ربنا بيثبت انه يتردد في فعله لكنه سيفعله. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت، العبد يكره الموت، وانا اكره مساءته. الحديث ده لما راح تسمعه والله بيستحي من الله. فربنا يكره مساءتي، وانا لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بكرهش مساءتي. شوف قد ايه حديث يعني يخليك كده، يعني جسمك يقشعر من كرم ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام يا اخوانا ويجي يخش النبي عليه السلام على سيدنا بلال بأعظم بشرة على وجه الأرض. إيه هي البشرة؟ البشرة بالجنة. مش بالجنة وبس، لا، ما هو ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه يا فلان، أنت من أهل الجنة. جميلة ولا مش جميلة؟ شيء عظيم جدا. اللي أعظم من ده كله إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه يا فلان، أنت مش من أهل الجنة وبس، لا، ده الجنة نفسها مشتاقة. وده اللي حصل مع سيدنا بلال لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة دخل على بلال فقال إن الجنة أو اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في إسناد الحسن إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة اشتاقت لكم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لما يجي يقول لك يا فلان الجنة مشتاقة لك، بالله عليك تحس بإيه؟ حط نفسك مكان سيدنا بلال. أنا مثال واحد ساعتها ممكن يطب ساكت من الفرح، أنا الجنة بتشتاق لي أنا يا عبد، الجنة مشتاقة لي؟ أه مشتاقة. خد بالك كل البلاء اللي أنت فيه ده، وكل البلاء اللي الأخت المسلمة عايشاه، وكل البلاء اللي احنا كلنا عايشينه هننساه كله مع اول غمسه في جنه الرحمن. وده اللي قاله مين؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، ربنا يعافينا، فيغمس غمسه واحده في النار ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت نعيما قط؟ ده راجل تنعم بنعيم اكثر من قارون نفسه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكذب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسة دي بالفعل نسيته كل النعيم اللي شافه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. في المقابل بقى ويؤتى بأبأس، افعل تفضيل، بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة. رجل ربنا صلت عليه كل انواع البلاء التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، ورغم من ذلك كان راضيا عن قضاء الله، شاكرا لله، عابدا لله. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فالدنيا ما تقولش حاجة يا اخواننا، الدنيا قال عنها حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عنها كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجة واحدة بس، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وعند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما تسوتش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا بالتعريفه بالألف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا هتعدي هتعدي وهي لحظات يسيرة جدا، ده الناس هتقف في مدامة زي ما قلنا في الدرس اللي فات 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر عليه قد ايه يا اخوانا؟ حتى عارف اقل من هي ممكن اكثر من كده شويه ربنا يبارك فيه، كما بين صلاتي الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم باسناد الحسن وهو في صحيح الجامع. خد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ومش قاعد في اي مكان بقى، الناس يوم القيامه يحشرون حفاة عراة غرا غير مختونين، والشمس تدنو فوق رؤوسهم والناس بتعرق وتعب، يعني احنا شرحناها المره اللي فاتت كل ده وانت قاعد فين؟ في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، تبعث ان ظلهم لا ظله يوم لا ظل الا ظله كما ايه؟ كما في الصحيحين. تقعد في ظل عرش الرحمن تاكل من زياده كبد الحوت الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تروح تشرب من حوض النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تشرب من يد النبي لا من يد ابي بكر ولا من يد عمر، وان كانت عظيمه جدا ان انت تشرب من يد ابي بكر وعمر، لكن اللي اعظم انك تشرب من يد النبي عليه الصلاه والسلام، تشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا تظمأ بعدها ابدا. فالدنيا كلها ما تساويش اي حاجه، انت في الجنه تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الارائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، انهار من ماء غير آث، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مذكى ولا مفيش، هو كله مذكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة حتشتها التفاحة لا خليها هديكم معانا في الدهن. التفاحة تلاقيها على الشجر عايز تاكلها تنزل تقرب لك قطوفها ايه ثانيا. تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوق. خد بالك نعيم يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده احنا هنغير هناك. حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المبادئ اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنية في الجنة، لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله، خد بالك اقل ملك واحد في الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعها. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي تم حينما تكلم عن أدنى أهل الجنة، خد بالك، فقال إيه في حديث طويل شوية في الآخر الحديث ربنا هيقول لرجل إيه، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن مش بنعيش الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع زمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. يقول لك الكرة الأرضية مقسومة بين إنجلترا وفرنسا، خد بالك ملك يحكم ربع الكرة الأرضية، خد بالك. فيقول له رضيت يا رب، ده حاجة حلوة أوي، ده أنا كنت بموت أخويا عشان 100 جنيه، المرة دي ياخد ربع الكرة الأرضية، مش حتى عمارة في المعادي ولا شقة في المعادي، لا ده ربع الكرة الأرضية. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، ده كتير قوي يعني، فقال لك ذلك وعشرة أمثاله. يا الله 15 كام يا فن، ده 50 ملك ملك وملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية ما لا يقل عن حوالي 14 مرة. ده الواحد ده أدنى أهل الجنة، لك إيه ذلك وعشرة أمثاله. كل ده برضو مش مهم، اللي جاي أهم، ولك ما اشتهت نفسك. ولك ما اشتهت نفسك، طب انا راجل طماع وطبعا في رحمة ربنا انت اديتني يا رب 50 ملك ملك، ايوه دي طولة، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، ايوه لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب انا بقى نفسي تشتهي قد اللي اديتهولي 2000 مرة، لك ذلك. خدت بالك مش بدين عشان بس الناس اللي عمالة تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنة حاجة تانية. خد بالك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وما تخافش وانت فيها خالد، لان الغني بيبقى اكتر حاجه مخوفه ايه بقى الفلوس دي كلها والعربيه الشبح والمعيون والكلام ده كله، كل ده هسيب وامشي او هو يسيبني وافتقر، ده نكد نكد فعلا. لا في الجنه ما فيش حاجه، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتفتقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعود تزور اخوك حبيبك في الله، خد بالك، طب ده انت الملك بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنه، طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازور ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنه لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب تلاقيه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج ما بشربش غير مياه معدنيه، الميه بتاعتي ما بحبش اغيرها، يعني واحد من القاهره لما يروح الريف يقول لك ما بطقش الميه دي، اخد ميه معايا مخصوص ماشي. فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك حتى في الجرح، والغلمان معاك، اول ما تعطش لا ما انت مش هتعطش، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلمان مطلع لك 4 اكواب، كوب ميه لبن خمر عسل، ماذا تريد؟ مالك بقول لك والله هتبقى مالك، بس تصبر بس شويه، تصبر وربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. المهم البشرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشر بيها سيدنا بلال ما بقتش مجرد بشرة، لا دي بقت حقيقة، شافها النبي فعلا في ليلة الإسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بلال بعد رحلة الإسراء والمعراج وقال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. بس معنى اللي هو إيه؟ تحريك القدم مع صوت القدم، يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنة. في رواية احمد بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال بما سبقتني الى الجنة، فإني سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. واحد يقول لك معقولة سيدنا بلال يتبقى النبي في الجنة؟ في شبهة في الحديث كده صح؟ حافظ ابن حجر يوضح المسألة دي رحمه الله كما في فتح الباري، فيقول إن بلالا كان يمشي أمام النبي بأذان في الدنيا، فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا. تعرف الملوك إذا الحارس ماشي فين؟ قدامه مش وراه، خد بالك. فسيدنا بلال كالخادم أو كالولي الذي يمشي أمام مولاه في الجنة، فعشان كده قال له إني سمعت إيه؟ خشخشتك أمامي في جنة الرحمن. طب عمل إيه سيدنا بلال؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني ما تطهرت طهورا في ساعة بالليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. كتيرة يا أخوان، كل لما يتوضا يصلي ركعتين اربع ركعات خلاص انتهت المشكله. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل كما في الصحيحين، خدت بالك؟ فالنبي كان بشره بالفعل، وبعد كده قال له ايه؟ لا ده الرؤيه بقى مش مجرد بقى كلام، لا دي حقيقه بالفعل، انا فعلا سمعت صوتا عليك في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا بلال سمع بشراه بالجنه، سمع البشرى بالجنه، هل يا ترى بقى قال لك خلاص بقى طالما ايه؟ وصلنا للجنه نرحرح بقى وناخد راحتنا؟ ها؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني ايه؟ يقول لك طب ما خلاص عرفنا اهل الجنه. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وعد عبدا وعدا فانه منجز له ما وعده، واذا اوعد فهو بالخيار، اما ان يعذب واما ايه ان يعفو، ورحمته سبقت غضبه. يعني طالما ربنا وعد سيدنا بلال بالجنه هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل سيدنا بلال اثر في الطاعه؟ ابدا. ازداد، مش زي بقى بعض الصوفيه يقول لك ايه؟ يقول لك واعبد ربك حتى ياتيك ايه؟ اليقين. اليقين هنا هو ايه يا اخوانا؟ هو الموت. هو يقول لك لا، اليقين مش الموت، ده اليقين ان انا اكون عبدت ربنا ووصلت لمرحله ان انا ايه؟ خلاص وصلت. فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجه ثانيه. خد بالك؟ ويفضل ايه؟ بعيد عن ربنا، لا. ده المؤمن كلما سمع البشرى كلما ازداد شكرا لله. لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعة لله. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. كما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدمى قدماه. امنا عائشة تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لي ما تقدم وما تاخر، انا مشكورش على كل ده، افلا اكون عبدا شكورا؟ تمر الايام ويشتد الاذى على سيدنا بلال وعلى اصحاب النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام بامر من الله ياذن لاصحابه بالهجره الى المدينه المنوره. نزل المدينه المنوره على اخوانهم من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين تبوأوا الدار والايمان، الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه رضي الله عنهم وارضاهم. فنزل المهاجرون في اعين الانصار الذين وضعوهم في العيون واغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. نزلوا فعلا في رحاب قوم كرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلوا في رحاب الانصار جه النبي عليه بعد ما هجروا هاجر النبي بعدهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه يعملها ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه. بكم حاجه يا اخوانا؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها النبي عليه ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقه بين العبد وبين ربه. ثاني حاجه يؤاخي بين المهاجرين والانصار. ايه العله؟ علشان يوصل العلاقه بين المسلم وبين اخيه المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان. فكان من بين من اخى النبي بينهم كما عند البخاري اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والقصه احنا قلناها ايه في المره اللي فاتت، واخد بالك. ثالث حاجه يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينه على انه لا ياتي رجل من او لا ياتي عدو من خارج المدينه الا ويتكاتفوا ايه؟ لدفع هذا العدو عن ايه؟ عن المدينه. ليه؟ لحتى اما الدوله المسلمه فعلا يعني تركز قوتها في المدينه، وبعد كده يتصرف النبي عليه مع اليهود ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى ان المهاجرين هاجروا وراحوا للانصار، لما تسمع المهاجرين مع الانصار تحس كده الجو ايماني عجيب جدا. الواحد يا اخوانا في زمن الغربه اللي احنا عايشينه ده لما بشوف اخ مسلم ملتزم بيحس كده ان الدنيا لسه بخير الحمد لله، على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الله اللي احنا شايفينه ده كله، اول ما تشوف اخ ملتزم او انسان بيصلي او انسان في الخير خد بالك، ويحس كده فعلا ان الدنيا لسه بخير. تمر الايام والنبي عليه السلام كما تعلمون فرض عليه الصلاه وعلى الامه في رحله الاسراء والمعراج من فوق 3 سنوات، وده كان قبل هجره النبي عليه السلام. طب كانوا بيجتمعوا ازاي للصلاه؟ يحددوا مواعيد معانا واخد بالك بمواقيت معانا، الشمس لما تغرب يبقى كذا، يبقى دي صلاه كذا، الشمس لما تروح واخد بالك. فكانوا يجتمعوا للصلاه الخمس بهذه الكيفيه. طب عايزين حاجه ثانيه اسرع عشان يجتمعوا للصلاه، فارادوا ان ياتوا بناقوس ويضربوا عليه ايه اذانا بقدوم وقت الصلاه. في اليوم دوت صحابي الجليل عبد الله بن زيد ينام، فراى رؤيا ان رجلا جاءه عليه حلتين عليه حلتان واخد بالك، فقال وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا فلان او يا هذا اتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده؟ قال له نؤذن به بالصلاه، يعني ندي به كده نخبط عليه خبطتين نعرف الناس وقت الصلاه. فقال له الرجل في المنام، قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قال عليه وقرا عليه اذان كاملا. سيدنا عبد الله بن زيد قام من المنام من الرؤيه دي وراح لصلاه الصبح الليل للنبي عليه السلام، فقال له يا رسول الله لقد رايت في الرؤيا كذا وكذا. فتقدم عمر بن الخطاب وقال وانا والله يا رسول الله رايت مثل الذي راه. كان سيدنا عمر زي ما قلنا في الدرس اللي فات كان ملهما، والنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر. والحديث الثاني ايضا وصحيح، إيه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. فقال له والله لقد رايت مثل الذي راه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انها لبشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرا عليه الاذان، وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه اندى منك صوتا. نخرج بالروايه دي ليه؟ ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل، مش هيغني طبعا في الاذان، يعني مش هيقعد بقى يؤذن بقى ويقعد، لا هيؤذن اذان شرعي لكن يكون صوته نادي جميل. خد بالك ليه؟ لان ده يعني ده بيسموه كانه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل، فالدعوه لابد ان تكون جميله. ممكن يكون مؤذن صوته مش طيب يخلي الناس تشمئز، لا احنا عايزين مؤذن يكون صوت طيب بنص الحديث فانه انجى منك صوت. تمر برضو الايام وتيجي غزوه بدر، ربك عز وجل قال في كتابه ان الله يدافع عن الذين امنوا، يبقى لازم يدافع. خد بالك وعد الله عز وجل ان يدافع، اين هيدافع؟ سيدنا بلال انتم تعلمون ان اميه بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا. يجي في غزوه بدر يلتقي بلال باميه بن خلف، ازاي؟ حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه قال اني لفي الصف اذ سمعت مناد ينادي علي يا فلان، فناداه. فمن هو؟ اميه بن خلف. طب ايه اللي يربط اميه بن خلف بعبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المساله دي، قال كنت نديما يعني صديقا لاميه بن خلف في الجاهليه، اول ما جه الاسلام خلاص بقى المفاصله الولاء والبراء خلاص انتهت المشكله. فقال فنادى عليه، اول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال له هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تاخذني وابني وتخرجنا من ايه؟ من ساحه القتال. هو اميه بن خلف اول ما شاف السيوف والرماح والكلام ده كله قال لك ما اقدرش على المنظر ده، قال اخذ ابني وايه؟ ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. قام واخد ده في ايده واخد ابنه الثاني في ايده وماشي بيهم خارج. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. اول ما شاف اميه قال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نزل. عبد الرحمن بن عوف قال له يا بلال هذا اسيري ده تبعي. قال والله لا نجوت ان نجم. ثم نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار، فاجتمع. قال هذا راس الكفر اميه بن خلف، هو ده اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لاميه بن خلف وابنه، قلت له لاميه بن خلف انج بنفسك وبابنك فلا نجاء لك اليوم ابدا، يعني انا اللي شايفه ان انت لم تنجو اليوم. سابهم وجري هما الاثنين. قال عبد الرحمن بن عوف فهبروهما باسيافهم، شفت اللفظ؟ هبروهم قطعوهم حتت خد بالك باسيافهم. فأراح الله قلب بلال وأسلب صدره بمقتل رأس الكفر أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الأيام أيضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم أما تروح عنكم احنا فضلنا ربع ساعة كتير فضلنا احفظ لرفي. تمر الأيام ويأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبخذلان المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الأيام سيدنا بلال عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن علمه ومن حلمه. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين يوم فتح مكة. تعرفين النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكة هو وأصحابه، منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك، تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى. وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يفطروا بكلمة التوحيد فقط، عشان تعرف ان احنا الاسلام جنة على الجاهل. كل اللي مطلوب مننا ايه؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانش كده، هم بقى كان الواحد يضحي بكل ما يملك من اجل هو يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. واكبر دليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم لما هاجر صهيب الرومي خلف النبي عليه السلام، المشركين استنوه على مدخل مكة كده فقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك، واليوم بعد 1000 سنين تريد ان تخرج بكل هذا المال؟ فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهارة برمي بالسهام، فقال انكم لتعلمون اني من ارماكم، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن، اذا دلستكم على مالي تتركون الوجه. قال فمالي في المكان الفلاني، فتركوه وذهبوا فوجدوا المال حيث دلهم عليه. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الواحد من اصحاب النبي لا يكذب على الرب العلي، فكيف يكذب على عبد مثله؟ خدت بالك النهارده المسلم ما بيصدقش المسلم نسأل الله العفو والعافيه، فشوف دول مشركين ومصدقين مين؟ راجل مسلم. خد بالك فدفع ماله كله خلاص مقابل ايه؟ ان هو يصبر بالهجره خلف النبي. اول ما وصل كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي وهش له وبث وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. خد بالك، فالمهم الشاهد من هذا ان اصحاب النبي عثمان ترى كل هذا. النبي عثمان خرج مطرودا من مكه بل دبروا له المؤامرات لقتله، ولما خرج النبي من مكه نظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قوم اخرجوني منك ما خرجت. 10 سنوات يؤسس النبي دولة للإسلام ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويفتح مكة، ولا يستطيع واحد أن يقف في وجه النبي ولا في وجه أصحابه. أول ما دخل طبعا كل المشركين منتظرين إيه؟ إن نبي عثمان يعلق لهم مشان ويقتلهم كلهم. فأول ما شافوا المنظر نبي عثمان جاي كل الآلاف المؤلفة دي كلها ويفتح مكة، فظنوا أنه سيقتلهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فاكرين أنا هعمل معكم إيه؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي وأصحابه كان يمكن أن أنت تتركهم؟ لا يمكن، مهما اوتيت من رحمة ومن حلم لا يمكن، لابد من انتقام. لكن النبي عثمان ابدا ما ارسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل اي شيء من ذلك، انما جاء النبي ليعبد الناس جميعا الى رب الناس سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا فانتم الطلقاء. في اللحظة دي يا اخوان يحصل امر جميل جدا بعد ما تصلي عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا النبي عليه السلام يأمر سيدنا بلال يقول له ايه؟ اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. ده مين؟ ده بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويعذب كل هذا العذاب، يطلع فوق الكعبة؟ يطلع فوق الكعبة. حد يقدر يمنع؟ حدش يقدر يمنع. ويصعد بلال في هذا المنظر المشهد الجميل فوق الكعبة ويؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديد الشرك والوثنية، ويقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. فيا لروعة الزمان والمكان، منظر جميل جدا. سيدنا بلال وقت يؤذن فوق الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. في اللحظة دي كان في ثلاثة واقفين على جنب، مين هم؟ أبو سفيان، وكان لسه يدوب أسلم ما بقالوش 3-4 ساعات، ومين ثاني؟ وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، الثلاثة. قال عتاب بن أسيد: والله لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام إيه؟ الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق إيه؟ فوق. وفي رواية ثانية كما أوردها ابن الجوزي في زاد المسير أن عتاب بن أسيد قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد يقول إيه؟ لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه؟ والله لو أعلم أنه على حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته. أبو سفيان قال إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم، يجي النبي عليه الصلاة بعد دقائق فيقول: لقد قلت كذا يا عتاب، وقلت كذا يا حارث، وقلت كذا يا أبا سفيان، والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب: أجل والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الجميلة بفتح مكة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقفة الجميلة التي نقفها عند هذا المعنى أنه كما أذن بلال فوق الكعبة، فسوف نؤذن إن شاء الله فوق المسجد الأقصى، وسيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى إلى المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقب فإنه من شجر اليهود. إذن فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمثل، يوشع بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد نبي الله موسى عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوشع بن نون، شوف ده، فيدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل، يعني الكلام ده انت يوم الجمعة، فتضاءلت الشمس للغروب، لو الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وثاني يوم كان السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يبقى العدو هيجي ايه؟ ينقض عليهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس في كبد السماء وقال: ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. تمر الايام، عشان نختصر الاحداث، تمر الايام ويفضل سيدنا بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان جاء اليوم الذي لا اقول اظلمت منه المدينة المنورة فقط، بل اظلم الكون كله لهذا اليوم، وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحابة اخوانا اشد الناس بلاء بعد الانبياء. تخيل كده لو انك انت عايش مع النبي عليه السلام، تتعلم كل الاخلاقيات والحلم والادب والذوقيات والدين والرحمة، كل ده تعلمه شايفه واقع عملي في اخلاق النبي، وفجأة يجي لك خبر ان النبي عليه السلام مات وانت رايح تكتنه بنفسك. بالله عليك، في بلاء اكثر من هذا؟ ده أشد بلاء على وجه الأرض إن أنت تروح عشان تكفل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وفي سكرات الموت كانت تصرخ وتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكن لهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويشهر سيفه في أيدي الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا مرة أخرى، فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني اثنين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وقبله في جبينه وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر يقول اجلس يا عمر، فيأبى عمر، فينادي أبو بكر على الناس فيتركون عمر ويجتمعون حول أبي بكر، ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال والمقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت روحه إلى بارئها جل وعلا. مات الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان. نزل بلال وأذن غيره، فصعد في صلاة الصبح لم يستطع أن يكمل الأذان، في صلاة الظهر لم يستطع. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن ثم يذهب إلى الحبيب المصطفى ويقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. اليوم بعد أن يؤذن بلال على من ينادي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدفن بعد لحظات، فأين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من ينادي بلال؟ فلم يستطع أن يكمل الأذان، فقام وذهب إلى أبي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري، وقال يا أبا بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني أعمل لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام ويقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من صدع بكلمة التوحيد في هذا الكون أو أول من صدع بالأذان في هذا الكون قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فزوجه تبكي وتقول واخذنا ويقول بلال بل وافرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحبا صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما جاءنا ملك الموت نقول وافرحا لا نقول وحزنا؟ فقال بل وافرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحبا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا قد حرمنا من سماع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه فإن الله عز وجل سيكرمنا في جنته بأن نسمع أذان بلال الذي كان يصدع به بين أظهر المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا ما دخلنا الجنة برحمة الله جل وعلا فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال فنسأل ماذا تشتهون؟ نشتهي أن نسمع أذان بلال. فيؤذن بلال ونسمع أذانه ويجمعنا الله عز وجل به وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سرنا على نهج الحبيب وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى. وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب النبي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا